ونواصل القراءة تحت عنوان عقائد البهائيين الفاسدة. 8 أمور الآخرة. إن البهائية تحكم بالجهل والكفر على كل من يستمد من القرآن إيمانه بالآخرة، وعلى من يؤمن بها إيمان محمد صلى الله عليه وسلم، فهم بهذا قد أوقعوا أنفسهم في اضطراب ووهم وخيال وكذب على الله تعالى، فقد أولوا آيات القرآن المتعلقة بالآخرة تأويلا يجرد كل لفظة من معناها وكل كلمة من دلالاتها ومفهومها. فمثلا يقولون عن القيامة إنها نوعان صغرى وكبرى، أما الأولى فقيام روح الله بأحد مظاهره الكلية، أو بتعبير أصرح حلول روح الله في جسد بشري. وتقول البهائية عن هذا الخرف: وهذا هو المسطور في كل الكتب السماوية والتي بها وعد النبي. 9 أما الملائكة منهم أئمة الهدى وأئمة الضلال. أما ملائكة النار المذكورون في قوله تعالى عليها 19 فهم 19 رجلا الذين كفروا بمرزى حسين علي واتبعوا أخاه يحيى. 10 الرجعة والتناسخ. لقد فسروا الغيبة بغيبة روح الله عن هيكله البشري، والرجعة بأنها رجوع روح الله إلى الشروق من جسد آخر، ورجوع أرواح المؤمنين والكفار السابقين إلى أجساد أخرى. وتفسير الرجعة بهذا يستلزم حتما القول بالتناسخ والتشبيه والحلول. ويقول عن رجعة الأنبياء والأولياء أو تناسخ أرواحهم الإلهية في أجساد أخرى، يقول: لو يقول أحد من هذه المظاهر القدسية إنها رجعة كل الأنبياء فهو صادق، وإن كان قد ثبت رجوع الأنبياء كذلك يثبت ويتحقق رجوع الأولياء أيضا. وهم بهذه يقلدون أقوال النصيرية في التقمص والتناسخ، تلك العقيدة الباهلة التي ينكرها العقل والدين. ولذا وقعت البهائية في تناقض بهذه الناحية من العقيدة البهائية الباطلة، فالبهاء يحكم برجعة الأنبياء والأولياء إلى هذه الدنيا، ومفسر وحيه عبد البهاء ينكر هذا إنكارا صريحا في بعض ما كتب، وذلك لأن الدنيا كما يقول دار البلاء والشقاء، فالرجوع إليها عقاب لكل إنسان من الملوك والمملوك. 11 قولهم إن للقرآن ظاهرا وباطنا ورموزا وأسرارا. فهم لا يأخذون من القرآن إلا بما يفسرونه حسب رأيهم، ويقولون عن قصص القرآن إنها رموز وأسرار، وأنه ليس لها سند من العلم والواقع والتاريخ. وقد اقترفت البهائية هذا البهتان لكي تؤكد مزاعمها بأن قصة خلق آدم الواردة في القرآن لو أخذناها على ظاهرها لا يتقبلها العقل. ولكن ماذا؟ إنهم ادعوا أن الله روح مجرد، والمجرد لا يعمل إلا بواسطة الأبدان العنصرية، وقد تعين هذا المجرد في هيكل بشري، وقد تعين هذا المجرد في شكل بشري سمي آدم. ولكن يا لأمر الغرابة، كيف يكف هذا الإله كما يدعون نفسه، أم كيف يطرد نفسه من الجنة؟ 12 الروح. تطلق البهائية الروح أحيانا على الوجود والحياة، وهي بهذا الإطلاق تعتبر عند البهائيين حقيقة واحدة لا تتعدد إلا بالنظر إلى المراتب والمقامات. وللروح أنواع منها: الروح النباتي، الروح الحيواني، الروح الإنساني، الروح الإيماني الملكوتي، الروح القدس. ولكل حقيقة ولكل حقيقة تمتاز بها، ولكن كل هذا خرافات لا أصل لها، وأن الله قد استأثر بعلم الروح وحده. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. 13. المكاشفة والشهود. لا تؤمن البهائية بمصدر للمعرفة سوى المكاشفة والشهود، وتفرض الأخذ بنتائج هذه المعرفة وإن خالفت المعقول، فهي فوق العقل والنقل والوحي. ويعرف عبد البهاء هذا المقياس بقوله: إنها تجليات سطوع أنوار الفيض الإلهي والسر الرحماني، أما مجالاتها فهي كل الحقائق الغيبية والدينية والعلمية، وصاحبها يحيط بكل شيء علما، ولا ينعم بها إلا طائفة خاصة هم كبار البهائيين الذين أيقنوا أن البهاء هو الرب. ولكن سبل حصول المعرفة في الإسلام بعيد جدا عن افتراءاتهم، وإن أعظمه العقل والعلم، وبهذا يرفع الإسلام قيمة هذا الإنسان باستخدامه عقله واعتماده العلم في كل شيء حتى في أمور الشريعة، فأين الحق من الباطل؟ 14. السياسة. فصلت البهائية فصلا تاما بين الدين والدولة أو بين الشريعة والقانون، وفرضت على البهائيين طاعة القانون قبل الدين، وطاعة الملوك والحكام قبل طاعة الله، وهم أعداء للحرية. يقول البهاء: نرى أن بعض الناس أرادوا الحرية ويفتخرون بها، فهم في جهل مبين. ويدعو عبد البهاء الغرب عقب الحرب العالمية الثانية إلى التنكيل بالشعوب التي تطالب بالحرية، ويلوم الغرب لأنه منح بعض الشعوب الشرقية استقلالها. 15. النواحي الصحية. يزعم البهائيون أن القدرة على علاج الأمراض الجسمية بالقوة الروحية موهبة يتمتع بها كل بهائي، غير أنه يوجد أناس لا يتمتعون بقوة رائعة، فيناديهم البهاء بقوله: لعمري الطبيب الذي شرب خمر حبي لقاءه شفاء، تمسكوا به لاستقامة المزاج، إنه مؤيد من الله بالعلاج. وهكذا يزيدون في ضلالاتهم باعتمادهم الخرافات والشعوذات في أمور الطب للأبدان، مع أن وسيلة صحة الأبدان واضحة، وهي التداوي والأخذ بالأسباب، وهو رأي الإسلام الخالد الحق. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: يا عباد الله تداووا، إن الله ما خلق داء إلا وخلق له دواء إلا الموت. ونهانا عن مثل هذه الخرافات التي جعلها البهائيون وسيلة للاستشفاء، والتي يأباها العقل السليم والعلم والطب. ونخلص بعد هذا إلى نتيجة، وهي أن البهائية فرقة كافرة ملحدة ولو ادعت الإسلام، فإن الإسلام بريء من عقيدتها وديانتها الشاذة. الباب السادس: ارتباط البهائية بالاستعمار. لقد وجد الاستعمار من اليهود والإنكليز في البهائية ضالتهم المنشودة، فسعوا في مساعدتها ومساندتها وتأييدها لكي يكسبوا من ورائها تحقيق مآربهم الاستعمارية. أما عن اليهودية العالمية فقد سخرت كل ما لديها من مادية هائلة في سبيل إنجاح تلك الحركة وإطفاء نور الإسلام، وذلك لأنهم قد نشطوا لتأسيس وطن قومي لهم منذ القرن التاسع عشر في فلسطين، ولذا كانوا يخافون قوة الإسلام التي بوسعها دائما أن تقف سدا منيعا تجاه مؤامرات ومخططات أعدائه. ولقد انخدع البهاء بهم، فأخذ يدافع عنهم وعن حقهم المزعوم في إقامة وطن قومي لهم على أرض فلسطين، ويذكر جملة من الأباطيل فيقول: وقد اعتبر المسيحيون والمسلمون أن اليهود شياطين وأنهم أعداء، ولذلك لعنوهم واضطهدوهم وقتلوا الكثيرين منهم وأحرقوا منازلهم ونهبوا أموالهم وأسروا أطفالهم. ولعل هذه الوثيقة التاريخية هي التي تدين البهائيين في كل زمان ومكان بعمالتهم لليهودية العالمية، وبأنهم الأعداء الحقيقيون للبشرية التي زعموا أنهم ما جاءوا إلا لإسعادها ودفع الظلم عنها. وهل يكون الظلم أعظم من تجميع أولئك الذين كانوا السبب المباشر لآلام البشرية في أقدس أرض وأطهارها، وطرد حوالي 1.5 مليون من البشر الذين ما أساءوا يوما إلى الإنسانية؟ إن اليهود الذين لعنهم الله في القرآن الكريم وبين قتلهم للأنبياء وسجل عبادتهم العجل والطاغوت وفضح تمردهم، هل يكونون أهلا لكي يرثوا الأرض ويحولوا بيوت الله إلى مواخير للدعارة وبؤر للفساد؟ وأي فضيلة دعا إليها اليهود في تاريخهم، وأي إخلاص كان لهم لله حتى يجزيهم بتوحيدهم وتجميعهم في أرض فلسطين؟ أبي قولهم: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، أم بقولهم لموسى: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها؟ لقد ضحكوا على عقل البهاء وأتباعه، فادعوا أن ظهوره علامة الاستيطان اليهودي في فلسطين، وبعد هلاكه بدأوا يفتشون عن بشارات كاذبة أخرى يفترون بها على الله لتقوية فكرة التجمع اليهودي في فلسطين. وظل هذا الاتجاه بالبنائية حتى أصبحت كما يقول عنها بعض الكتاب المحدثين حركة صهيونية أمريكية. وليس بغريب أو بعيد هذا، فلقد اجتمع المجلس الأعلى للطائفة البهائية في إسرائيل وانتخب صهيونيا أمريكيا اسمه ميسون ليكون رئيسا روحيا لجميع أفراد الطائفة البهائية في العالم. هامش من مقال الدكتور الشلبي عن كتاب البهائية والقديانية محمد الحسن الأعظمي، انتهى الهامش. ولقد اعتبر البهائيون يوم تأسيس إسرائيل دليلا على مزاعم طاغوتهم المرزا حسين، فيا ليت شعري كيف يقوم الظلم الصارخ دليلا على صدق، وهل يدل الاعتداء المنكر على نبوءة إنسان، وهل المذابح التي ارتكبها اليهود المجرمون في دير ياسين وغيرها تشرف ظهور المرزا، أم تنم عن جريمته في هذه المؤامرة وعمالته للصهيونية العالمية وخدمته المباشرة لأهداف المستعمرين؟ أما الإنجليز فلقد رأوا أن أملهم الكبير يكمن في مناصرتهم المرزا حسين البهاء وتهيئته الظروف اللازمة لإنجاح دعوته بعد إخفاق الحركة البابية في السيطرة على إيران ونواحي أخرى من العالم الإسلامي. ولذلك فإنهم لجأوا إلى كل وسيلة لإنقاذه من الإعدام متعاونين في ذلك مع الروس واليهودية العالمية، لأنهم كانوا يرون فيه الشخص الذي بوسعه أن يقدم إليهم أجل الخدمات. وأما علاقة الإنجليز بعبد البهاء عباس فكانت قوية بلغت حد العمالة العلنية والخدمة المباشرة لمصالحهم. وإن البهائيين أنفسهم لا يعترفون أنه لما فتح الإنجليز حيفا في 23 من أيلول لعام 1918 بادر قائد الحامية لزيارة عبد البهاء، ولما صافحه طلب القائد بعض المساعدات من أجل الدخول إلى البلاد العربية لفتحها بسهولة دون تضحية ولا مغامرة. ولما وجد القائد رغبة عبد البهاء في فتوحات الإنجليز للبلاد العربية واستعداد هذا الجاسوس الإنجليزي بإبداء المساعدات اللازمة في سبيل خدمة بريطانيا، قدم إليه وسام العضوية البريطانية في درجة فارس ممنوحا من لدن صاحب الجلالة ملك إنجلترا. وقد قلد الوسام في حفل كبير أقيم في السفارة الإنجليزية عام 1920، ولذلك أصبح هذا الداعي الكذاب ذنبا ذليلا لهم يقول في مدحهم: إني عرفت الأمة الإنجليزية، والذين قابلتهم هم أنفسهم صيبة يشتغلون للسلام والاتحاد. ولكن أي سلام صنعه الإنجليز أم أي اتحاد كان من ورائهم؟ إنه لعلى العكس تماما. إن تاريخ البهائيين في عمالتهم للإنجليز تاريخ أسود يخزيهم ويدينهم إلى يوم الدين، ويكشف عن طبيعة حركتهم الهدامة التي ما نسجت خيوطها إلا في عواصم الصليبية العالمية وسراديب الماسونية اليهودية. ولذلك فإن الإنجليز ردوا عليهم بعض جميلهم فشدوا أزرهم في مستعمراتهم وقدموا لهم مساعدات كبيرة وحموهم وآووهم وجعلوا لندن مركزا من مراكز الحركة البهائية. واحتضن المؤتمر البهائي العالمي الذي عقد عام 1963، ولذلك فإن الإنجليز يعتمدون على هؤلاء البهائيين المستعربين في أعمالهم ببلاد العرب، يثقون بهم لما خبروه من إخلاصهم لربيبتهم إنجلترا. ولكني أقول إن كل ما ظهر من البابية والبهائية من صلاتهم الوثيقة بالاستعمار وأعداء الإسلام فإن ذلك ليس بغريب عنهم، وما ذاك إلا لأنهم انسلخوا عن شخصياتهم الإسلامية ولبسوا زي النفاق والخيانة. وإلا فإن قول الله تعالى صريح وعظيم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الخاتمة: إن كل منصف يبحث عن طبيعة هاتين الحركتين البابية البهائية يعلم علم اليقين أن نجاحهما النسبي بادئ الأمر في بيئة اشتهرت بحركاته الهدامة في التاريخ لم يكن يستند على فعالياتهما الذاتية وحيوياتهما الداخلية، أي أن سبب انتشار هاتين الدعوتين لم يكن نتيجة لعوامل انبثقت من الحركة ذاتها لاتفاقها مثلا مع العقل وانسجامها مع الفطرة وحلولها الجذرية الدقيقة لحاجات اجتماعية إنسانية، بل إن ذلك الانتشار الجزئي كان يعتمد على ظروف العالم الإسلامي من جهة وتألب القوى الصليبية والصهيونية من جهة أخرى لإحداث ثغرات في المجتمع الإسلامي وتحريف هدام لعقيدته الحكيمة وشريعته الخالدة للحيلولة دون قيام النهضة الإسلامية التي كان ينتظرها العالم الإسلامي يومئذ. ولقد تأكدت القوى المعادية للإسلام أن قيام نهضة منه تستند إلى الكتاب والسنة وتأخذ بخير ما عند الأمم من علم وحضارة يعني بناء الحضارة الإسلامية من جديد. وإذا تم ذلك قام المجتمع الإسلامي على مقومات راسخة الأركان ممتدة الجذور، وهذا يحمل في طياته التهديد المباشر للمادية والقضاء على كل مظهر من مظاهر الاستعمار في الشرق بل في العالم كله. إن قيام الحضارة الإسلامية على الأسس التي ترضي الله سبحانه وتعالى يعني مطاردة الطواغيت في كافة المجالات من حياة الإنسان. ولذلك فإن هؤلاء الطواغيت الفجرة الذين عاثوا في الأرض فسادا في غفلة من الزمن وفي أثناء الركود الذي شل الحياة والحركة في العالم الإسلامي أجمعوا أمرهم ووحدوا جهودهم لإحياء الباطنية القديمة التي أضعفت المجتمع الإسلامي في القديم وأسلمته إلى أجيال متعددة غمرهم الظلام وأصابهم الشلل، فلم يستطيعوا الوقوف ولم يقدروا على الحركة وغفلوا عن سنن الله في الوجود، ولم يقوموا إلا على أصوات مدافع المستعمرين وزحف كتائبهم التي استولت على بلادهم وعممت التخريب في كل مكان من مدنهم وقراهم. إن هؤلاء المستعمرين أرادوا تكرار التجربة القديمة، فحاولوا محاولتهم الآثمة في القضاء على هذا الدين عن طريق البابية والبهائية والقديانية وعن طريق نشر الإلحاد والعلمانية والإباحية وعن طريق تزيين المبادئ والشعارات للمسلمين، ولكن الحقيقة كانت غير ما اعتقدوا والنتيجة كانت غير ما توقعوا. ماذا رأوا؟ رأوا أن مؤامراتهم سقطت الواحدة تلو الأخرى، ودسائسهم تكشفت دسيسة بعد دسيسة، والبراقع التي أخفوا وراءها الوجوه قد تمزقت وظهرت من ورائها، وكشف النقاب عن الوجوه الغريبة عن هذه الأمة الآمنة، وبقي دين الله محفوظا على الرغم من أنوف أعداء الله. وإن هذا لهو سر الخلود في هذا الدين، وتلك هي نواحي القوة في سيره نحو بناء الكمال الإنساني وإقراره الفطرة السليمة. وإن الإسلام في جهاده الماضي إلى يوم القيامة سيجابه بعقبات أخرى، وسيجرب أهل الباطل معه أفتك الأسلحة، وسوف لا يكون نصيبهم بأحسن من نصيب من سبقهم، وسيخسر هنالك المبطلون سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وختاما، فما على أمتنا المسلمة إلا أن ترفع راية الجهاد خفاقة بعد توحيد صفوفها لكي تجابه أعداء الله صفا واحدا بيد واحدة، فإنه ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. ونسأله سبحانه أن يعصمنا من الفتن وأن يثبت علينا إيماننا به ويقيننا برسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إنه على ما يشاء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. انتهى كتاب البهائية من إعداد عبد الله صالح الحموي والناشر مكتبة الصروات، وقرأه عليكم نبو الملاح.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.